رو دقیق آدم رو بکشید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الحجب. طبعا بالنسبة لتبويب الأبواب كما ذكر في أول الفصل، ليس هذا من كلام الشيخ، وإنما من الذين طبعوا الكتاب، فصاحب الرحبية في الأصل لم يعنون لها، وإنما كان الكلام متصل مع بعضه البعض، وهو لغة المنع. ولذلك يسمى الحاجب، والحاجب هو الذي يمنع من الدخول على الأمير أو على موظف، يجعلون حجابا. طبعا وجود الحاجب للأمير هذا شيء سيء، إلا اللهم إذا كان من أجل أن يدير الأعمال وأن لا يدخل عملا على عمل، ما دام يشتغل في أمر الناس ليس، أما من أجل أن يحجب الناس عن اللقاء به أو عن الشكوى إليه فهذا ممنوع. وشرعا الآن في هذا الباب، طبعا هذا في اللغة المنع بكل شيء، أما في الشرع صار المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه. كيف يكون بالكلية وكيف يكون من بعضه؟ مثال بسيط جدا: عندك ابن وابن ابن، بوجود الابن ابن الابن لا يرث، فهذا ابن الابن محجوب بالكلية بسبب الابن. عندك أب وجد، الأب محجوب بالكلية، الجد محجوب بالكلية بسبب الأب. عندك أم وجدة، الأم تحجب هذه الجدة بالكلية، هذا حجب كلي. أحيانا أو حجب يكون بسبب فعل من الأفعال، يعني يمنع، وهناك منع بالأصل، ويمنع الشخص من الميراث كما مر معنا: واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هناك يمنع هذا بسبب الصفة التي حلت به، في الأصل هو وارث، ولكننا عندما نجد ولدا قاتلا فإننا نقول هذا ممنوع بسبب الصفة التي حلت به، وهي صفة القتل، فلا يأخذ من الميراث شيئا، كأنه غير موجود. يعني عندما نقول مات الميت وخلف لا نذكر ابن، خلاص كأنه غير موجود. نعم. وشرعا المنع من الإرث. أما بالنسبة للمحجوب، موجود لكنه حجب بسببه. ونيرك حجب، حجب بالنسبة للصفة. الحجب نوعان، هذا بالنسبة قلنا للكلية. أما للبعضية، زوج ماذا يأخذ من زوجته؟ النصف، متى إن لم يكن لها ولد. فإن وجد لها ولد نقص هذا النصيب من النصف إلى الربع. الزوجة تأخذ الربع، فإن كان هنالك ولد نزل الميراث من الربع إلى الثمن. نعم. الزوجة الواحدة تأخذ الثمن، لما بصيروا تنتين بيتوزع الثمن، وهذا مجرى. نعم. والحجب نوعان: حجب نقصان كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، هذا نقص بالأصل لم يحجب بالكلية. عندنا في الأصل خمسة لا يحجبون، طبعا لا يمنعون من الإرث بحال، من الأبوان والزوجان وولد الصلب. الآن أما هؤلاء من الممكن بالكلية، لا يمكن، أما حجب نقصان من الممكن أن يحدث ذلك للزوج والزوجة، ممكن كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. يعني مثلا الأم عند عدم تعدد الفرع الوارث، عند عدم تعدد الإخوة، ماذا تأخذ؟ الثلث، طبعا مع شرط عدم وجود فرع وارث. فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد تعدد من الإخوة، فإنها تنتقل من الثلث إلى السدس، هذا يسمى حجب نقصان. والأب من الكل إلى السدس، لو لم يكن الولد مثلا، لو كان ولد فقط عنده، مات الابن، فيأتي الأب فيأخذ كل الميراث. تزوج الولد وجاء بي مثلا بأولاد، عند ذلك هذا الأب صار له السدس، لأن الولد الآن هو اللي صار عصبة. نعم. وحجب حرمان كحسب ابن الأخ بالأخ. طبعا عندنا جهات، الجهات هذه مرتبة مع بعضها البعض، فلا يرث العم مع وجود الأخ، طيب، ولا يرث ابن الاخ مع وجود الاخ. نعم، وحجب حرمان كحجب ابن الاخ بالاخ وهو مراده هنا. والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهه بالام فافهمه وقيس ما اشبه. نرى الشيخ ماذا تكلم. قال: اعلم ان هذا الباب عظيم الفائده في الفرائض، وهو افقهها. يعني الذي لا يعلم الحجب لا ثقه له في حل المسائل، لا ثقه فيه في حل المسائل، فمن لم يتفقه فيه كما ينبغي والا فهو عار من هذا العلم. فكرر مطالعته ولازم تامله، فلعلك تظفر بغوامض سره. وما احسن ما قاله بعضهم في معنى ذلك: اقول ذا الباب عظيم الفائده، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم ان يفتى في او ان يفتي في الفرائض. نعم. قال: في اللغه هو المنع. قال في الصحاح: حجبه حجبه اي منعه عن الدخول. والاخوه يحجبون الام عن الثلث، ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن الدخول اليهم. والحاجب المانع والمحجوب الممنوع. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من الرؤية. ولذلك الحاجب في اللغة يمنع من الإرث، كذلك يمنع عند الملك من مقابلة الملك في يوم الآخرة، يمنعون من النظر إلى الله تبارك وتعالى. هذا تعليقه على كلمة المنع. وشرعا المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه، هذه عبارة مساوية لقول بعضهم: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. طبعا نحن نقول أسباب الميراث ما هي؟ نكاح ولا ونسب. ليس كل نسب، هذا ابن عم فله نسب صحيح، لكن هذا ابن عم عندما مات ابن عمه كان لهذا ابن العم يوجد له ولد، الميت يوجد له ولد. إذا قام به سبب العمومة أو أبناء العمومة أو الأخوة، لكنه لم يحظى، قام به سبب الإرث، لكنه مع ذلك حرم منه، منع منه بالكلية أو من أوفر حظين. ما معنى أوفر الحظين؟ الأم لها حظين، إما الثلث وإما السدس، فإن أخذت الثلث أخذت حظها الوافر، وإن أخذت السدس أخذت حظها الأدنى. فعندما تحرم من حظها الوافر، وذلك بأحد سببين: إما بوجود فرع وارث للميت، وإما بوجود عدد من الإخوات. أوفر الحظين، أوفر الحظين للزوجة الربع فإنها تنتقل إلى الثمن، أوفر الحظين للزوج النصف فإنه ينتقل إلى الربع، أوفر الحظين للأم الثلث فإنها تنتقل إلى الثلث. نعم. والحجب المنع من الميراث، لكن المنع قد يكون بصفة ويسمى منعا، وقد تقدمت الموانع في كلام الناظم في قوله: ويمنع الشخص من الميراث. هذا شيء واضح، لكن ذلك المنع يسمى بحجب صفة، صفة قامت به. ما هي الصفة التي قامت به؟ كان ابنا وهو أحد الناس الذين يرثون، لكن لما قامت به صفة القتل منع عن الميراث، لما قامت به صفة اختلاف الدين منع عن الميراث. عندما كان رقيقا يمنع، لأننا لو ورثنا الرقيق من يرث في الحقيقة؟ سيده. نعم. فإذا قام به مانع كالرق منع من الإرث، وقد يكون بالشخص، هذا ذلك بالصفة والآن بالشخص، كوجود وارث أقوى منه. الأقوى الابن أقوى من ابن الابن، الأخ أقوى من ابن الأخ، العم أقوى من ابن العم، وهكذا. وطبعا بالمقابل أخ أقوى من العم، كذلك الابن أقوى من الأخ، وهكذا. نعم. كوجود وارث أقوى منه أو أقرب، وهذا هو المراد هنا. وينقسم إلى قسمين، حرمان، وهذا لا يدخل على ستة. هؤلاء الستة لا يحجبون بحال، إذا يقال عنهم خمسة ويقال عنهم ستة. أما قولهم خمسة، طبعا عندما نقول الأبوان والزوجان وولد الصلب عديناهم خمسة، لكن عدينا الولد جنس، والولد يشمل الذكر والأنثى. أما إذا عديناهم على التفصيل عند ذلك البنت والابن، صار عندنا أب وأم، زوج زوجة، ابن بنت، صاروا ستة. فالستة والخمسة اختلاف في اللفظ مو اختلاف في المعدود، يبقى المعدود. لو قلنا خمسة لا يعني يحجبون بحال، أو قلنا ستة لا يحجبون بحال، نفس لا يختلف العدد، إنما الكلام باللفظ يختلف فقط. قال وهذا لا يدخل على ستة، وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. طبعا كيف يكون هذا الضابط لهم؟ قال وضابطهم كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق. نعم، كل من أدلى للميت بنفسه، يعني أحيانا يكون بينك وبين الميت واسطة، هذه الواسطة مات جدك، ما علاقتك بجدك؟ أبوك، أبوك له علاقة بجدك. مات ابن ابنك، ما علاقتك فيه؟ ابنك، هذا واسطة. أما مات ابنك لا يوجد واسطة بينك وبينه. مات أبوك لا يوجد واسطة، ماتت زوجتك لا يوجد واسطة، مات زوجها لا يوجد واسطة، ماتت أمها لا يوجد واسطة، ماتت بنتها، مات بنتها، إلى غير ذلك. ستة هؤلاء لا يوجد واسطة، مباشرة يدلي بهم الميت. ونقصان، ويدخل على جميع الورثة كانتقال الزوج من النصف إلى الربع، وهو سبعة أنواع. الأول الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، الزوج والزوجة في كتاب الله عز وجل واضح أن الله سبحانه وتعالى فرض للزوج تارة النصف وتارة الربع، وفرض للزوجة تارة الربع وتارة الثمن. قال وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن. فالزوجين عرفناهن، الأم لها فرضين، ما هما؟ الثلث والسدس. بنت الابن إما أن تأخذ، إما أن تكون محرومة بالكلية مع وجود البنت، وإما إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا كانت مع بنت واحدة تأخذ السدس تكملة السدس. نتكلم الآن في الفروض، لا نتكلم في إذا كان يوجد من يعصبها شيء آخر، إنما الكلام الآن في الفرض. والثاني من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين. يعني ذوات النصف، قال ذوات النصف، طبعا احنا اصحاب النصف خمسة، ما نذكره من هنا؟ عندنا الزوج والبنت وبنت البنت والاخت الشقيقة والاخت لأب. قلنا اذا تعدد اصحاب النصف يصيروا من أصحاب الثلثين، الزوج لا يتعدد، صفي عنا أربعة. هؤلاء الأربعة إذا انفرد كل واحد منهم بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، تأخذ النصف، وإذا تعدد تأخذ الثلثين. نعم، عندما هؤلاء حق ذوات النصف والثلثين إذا انتقلوا إلى تعصيب، ما معنى إلى تعصيب؟ نبدأ بالواحد الأولى، البنت عندما تكون مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، معت إلى لا نصف إذا انفرد، وإذا كانوا تنتين معهم أخ كذلك من الثلثين انتقلوا إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. عند ذلك في الواقع نزلت حصتهم من فرض إلى تعصيب. يعني لا يتصور في البنت التي تأخذ في التعصيب أن تأخذ أكثر من حصتها في الفرض. الفرض عم تأخذ نصف، لو كان معها أخ واحد تنتقل من النصف إلى الثلث، صحيح؟ لأنها في الواقع للذكر مثل حظ الأنثيين. لو ترك الميت فقط ولدا وبنت، ابنا وبنتا، عند ذلك نقول دون عصبة الذكر ضعف الأنثى، عند ذلك يبقى لها الثلث، فقد حرمت من السدس بسبب التعصيب. والثالث عكسه، وهو الانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب والجد هل الأب إذا لم يكن معه أحد، ابن مات ولم يكن له، يقول هذا ابني أخوي ما له علاقة، يأخذ كل المال. ليش؟ لأن الأب لا يوجد بينه وبين ابنه واسطة، لكن الأخ يوجد بينه وبين أخي واسطة وهو الأب. فينتقلون بعد أن يأخذ الأب أو الجد كل المال، عند ذلك ينتقل إلى السدس. فالأب له فرع أحوال، إما أن يأخذ المال كل عصبي، وإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ السدس زائد عصب. والرابع الانتقال من تعصيب إلى مثله، وهذا في حق الأخ من الأبوين أو من الأب، فإنها عصبة بالغير مع أخيها. نعم. وعصبة مع الغير، مع البنت أو بنت الابن. طبعا مر معنا نحن الأخوات مع البنات عصبة، لأنه عندما أخذت البنت قد يكون هنالك أصحاب فروض معها، وبقي شيء عند ذلك يوجد في المسألة أخذ، عند ذلك نعطيها عصبة وهو ما فضل له. والخامس المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين ونحوهن. ما معنى مزاحمة؟ هل الزوجة لها ربع أو ثمن؟ لما بيصيروا زوجتين حقيقة هي من أصحاب الربع، لكن صارت تأخذ الثمن. لو صاروا أربع زوجات صارت تأخذ نصف الثمن مع أنها من أصحاب الربع. صار في مزاحمة، تزاحمت زوجة زوجتين ثلاثة أربعة على شيء واحد، إما ربعا وإما ثمنا. والجدة كذلك، نصيب الجدة الواحدة السدس. الجدات مهما كثروا، طبعا كيف يكثر الجدات؟ طبعا الواحد لا يتصور عقلا انه له اكثر من جده وجده، جده من طرف الام وجده من طرف الاب. لكن لو افترضنا انه دول الجدتين ماتوا، لكن امهات قائمه، كل واحده الى جدتين، شو بصيروا؟ اربع. وهكذا كلما ارتفعنا درجه من الممكن ان تتعدد الجدات. فليس عبثا ان ياتي اصحاب الفرائض مثلا فيقول والله مات عن ثلاث جدات، عن اربع جدات، عن خمس جدات، هذا الشيء ممكن خاصه في النساء. إذن المزاحمة في، نعم، في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين. متى عندنا البنتين؟ البنتان ترثان الثلثين. طيب ثلاث بنات، عشر بنات، هذا مزاحمة، صار بالعدد لشيء واحد، ما لا يزيد عن الثلثين النصيب، وإنما يختلف بالتقسيم على العدد. تقسيم على اثنين أعلى شيء، تقسيم على ثلاثة أدنى، أربعة أدنى، خمسة أدنى، وهكذا. كذلك بالنسبة للأخت الشقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة للأخوات الأب، وكذلك الأمر بالنسبة لبنات الابن والبنت ونحوهم. والسادس المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب بنفسه. العاصب بنفسه كالابن، لما بيكون ابن يأخذ كل الميراث، لكن إذا صاروا اثنين نصف الميراث، ثلاثة ثلث الميراث، أربعة ربع الميراث. نعم، هذا العاصب بنفسه. العاصب بغيره، طبعا نحن مر معنا العصوبة ثلاثة أنواع: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير غير الأب. والسابع المزاحمة بالعون، تكون المسألة أحيانا من ستة بتصير من سبعة، من ثمانية، من تسعة. حقيقة هذا يأخذ السدس، لكنه ليس سدس، هذا سبع، كما قال سيدنا علي: وصار ثمن المرأة تسعة. يعني صار حقيقة يكتب لها في المسألة ثمانية ثمن، وبعد ذلك عندما نعطيها في الحقيقة نقسم المسألة من تسعة، وصار ثمنها تسعة يعني أقل. وكذلك النصف سينزل أكثر، والسدس سينزل، والثلث سينزل. يعني هي صورتها بسيطة جدا كما نوضحها دائما. لو كانوا أربعة بيأكلوا ودخل عليهم واحد، ماذا يفعل؟ سيقسم كل واحد شيء من الطعام، والعول هو نقص من كل سهم. من هذه السهام عندما طبعا كبرنا الحصة، كانت أصلا من ستة سويناها من تسعة، لما أعطيناه من ستة، لما أعطيناه الفريضة فارترضنا له من ستة، لما أعطيناه من سبعة، من ثمانية، من تسعة، من عشرة، وهكذا. كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعة. نعم. قوله الآن بدأ الشيخ: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، قال وتسقط الجدات من كل جهة. قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم. استثنى القاضي وغيره صورة وهي أن الجدة قد ترث مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضا، فيكون السدس بينهما نصفين، وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه. وصورتها أن يقال لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة، ولحفصة ابن ولعمرة بنت، فنكح ابن حفصة بنت خالته عمرة فأتت بولد، فلا تسقط حفصة التي هي أم أبي الولد، فلا تسقط حفصة التي هي أم أبي الولد أمها زينب، لأنها أم أبي أم أم أبي الولد. وأخطر من ذلك أن يقال مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أمه، فيشتركان في السدس. وقال القاضي وغيره ليس لنا جدة ترث مع بنتها إلا هذه فتأمل. طبعا هو عندما يصورون مسألة من هذه المسائل فإنها ولو يعني تكون في هذه المسائل تصوير العلاقة ما بين البنت لم يتخلل هنا، عندما قال أم أبي الولد ما تخلل ذكر بينهما، ولو تخلل ذكر بينهما لما ورث. ولذلك هذه الصورة أعطانا تصوير لمسألة. طبعا بالحواشي الآن عاد يستبق، نحن ما بدأنا نتكلم في هذه المسألة. قال وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. أقول الجد محجوب بالأب مطلقا، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط. يعني مات عنا المسألة باختصار ابن وأب وجد، مات الابن من يرثه؟ الأب. هل يرث الجد شيئا؟ ما سبب عدم إرث الجد وجود الأب؟ فالجد محجوب بالأب بشكل مطلق، سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد فقط، أو بالفرض وحده كجد مع ابنه، أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع بنته. فإن الجد إذا كان معه أب في حالاته الثلاث ورث الأب وحجب الجد وحجب الجد بالأب. يعني طبعا عندنا المسألة الآن الجد وأب وابن. الآن بوجود الأب لو كانت هذه البنت، لو كان للولد بنت، عند ذلك ماذا يرث الأب؟ يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. أما لو كان لهذا الابن الميت كان له ولد ذكر، عند ذلك يرث الأب فقط السدس فرضا، الجد ليس له شيء. إذا لم يكن لهذا الولد أي أحد على الإطلاق فالأب يرث كل المال بالعصوبة. عند ذلك الجد في الأحوال الثلاثة التي ذكرناها لا يرث شيئا. السبب في ذلك أن الأب حجب الجد لأنه بينه وبين الولد واسطة وهو الأب. وتسقط الجدات مطلقا بالأم، أي نوع من أنواع الجدات سواء كنا من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد وإن علا، وهذا معنى قوله من كل جهة. وتسقط الجدات من كل جهة، ما دام في أم فالأم تحجب الجدات والأب يحجب الجد. لا نقول يحجب الأجداد لأن الجد من قبل الأم جد فاسد لا يرث، لذلك قلنا يحجب الجد ما قلنا يحجب الجدود مثلا. نعم. وقوله فافهمه وقس ما أشبه، طبعا ما في غير الشيخ العمريطي يكاد أنه تميز عن غيره من الذين نظموا الرجز، لا يوجد حشو في كلامه. الشيخ الرحبي يوجد كثير من الحشو في كلامه، هنا كما قال فافهمه وقس ما أشبه، يعني هذا كلام وتوجيه، لكن لو لم يأتي به أصلا في المتن لا حاجة لنا به. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدي. قال وهكذا يسقط ابن الابن بالابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن اعلى منه. وهكذا، وهذا معلوم مما سبق في قوله: وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. لما قلنا نحن ان الابن يمنع ابن الابن، طيب ابن الابن من يمنع؟ ابن ابن ابن. طيب ابن 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 من يمنع؟ ابن 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 ابن. وهكذا دائما ننظر الى الجهة اولا، وبعد ذلك ننظر الى القرب من الابن. قال: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. طبعا تسقط الإخوة بالبنين، واحد له، مات الميت وله إخوة، له أولاد، هل للإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم هل لهم شيء؟ ليس لهم. الإخوة ما عندنا غير ذكور أو إناث، إخوة وأخوات، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، ما دام هنالك ابن للميت عند ذلك لا يرث أحد من طرف الأخوة، لا بالفرض ولا بالتعصيب. قال: فلا تبغي بحذف الياء لأنه مجزوم بلا الناهي عن الحكم الصحيح الذي لا خطأ فيه معدلا بفتح الميم أي مجاوزة. قوله: وبالأب الأدنى وهو المباشر للولادة لأنهم يدلون به، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فإن قيل الإخوة للأم يدلون بها ولا تحجبهم، يعني ما عندنا واسطة لا تحجب إلا الأم، يترث الأم ويرث الإخوة لأم معها. قال: أجيب عن ذلك بأمرين، أحدهما أن الإخوة للأب مثلا عصبة يدلون بعصبة، فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع إدلائهم به، لأنه من أدلى بعصبة لم يرث مع وجودها. والإخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها، فجاز أن يرثوا معها، لكن أحيانا يضروها ولو لم يرثوا. لو كان يوجد عدد من الإخوة لأم ماذا تفعل؟ الأم تنزل من الثلث إلى السدس، وقد لا يكون هنالك لها لهم إرث، مع ذلك ضروا وما نفعوا. الثاني أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا، يعني نحن لما منقول مثلا ابن يحجب ابن الابن، معنى ذلك هذا الابن ما ترك له شيء لا فرضا ولا تعصيبا. أما الأم عندما لا تأخذ الأم فرضهم، يعني إذا لم يكن هنالك إخوة لأم فهل تأخذ شيئا؟ لا، تبقى على ما هي عليه، إما فرضها الثلث وإما فرضها السدس، فلم تدفعهم عنه إذا وجدوا. والإخوة للأب يأخذ الأب حقهم إذا عدموا فيدفعهم عنه إذا وجدوا، يعني الأب لما لو وجدوا ودفعهم معنى ذلك يأخذ عصبة فيأخذ كل شيء، وهذا مما يخالف الأم، فلا تأخذ نصيب غيرها. وسقوط الإخوة بالأب إنما هو لإدلائهم به، وأما سقوطهم بالابن وابنه فهو أن الابن يسقط عصوبة الأب. إذا سقط عصوبة الأب من باب أولى أن يسقط، يعني يسقط عصوبة الأخ، لأن بينهم وبين الإخوة لأبنان الأب. فإذا كان الأب بالذات الذي يصل إليه قد سقطت عصوبته، عند ذلك تسقط عصوبة الإخوة لأب ويرده للفرض، فلأن يسقط عصوبة الأخ من باب أولى. وإذا سقطت عصوبته فليس له جهة فرض يرث بها فيسقط بالكلية، يعني هو لا يرث الأخ لأب إلا بالعصبة، فإذا سقطت العصوبة عند ذلك لا يرث بشيء. وتحجب الإخوة بهذه الثلاثة إجماعا. قوله: سيان هو بالسين المهملة، واحدة سي اسم، يعني هو عندما نقول لا سي هذا اسم منصوب بالفتحة، يعني اسم لا نافي الجنس، أي الجمع والانفراد في هذا الحكم سواء. وضابطها ذلك أن يكون، أن يقال الحاجب للإخوة والأخوات مطلقا الأصل الذكر القريب. من يحجب الإخوة أصل؟ من هو الأصل؟ الأب، يعني نعم الأب الذكر القريب. والفرع الذكر قرب أو بعد، من الفرع؟ ابن او ابن ابن. وحاصل ما ذكره الناظم ان يقال الجد يحجب بالاب في الاحوال الثلاث، والجدات يحجبن بواحدة وهي الام. الاحوال الثلاثة عرفناها، اما ان يرث بالكلية او بالفرضية او مع العصر. نعم. والجدات يحجبن بواحدة وهي الام، واولاد الابن يحجبون بواحد وهو الابن، والاخ الشقيق يحجب بثلاثة وهم الاب والابن وابن الابن، والاخ للاب يحجب بخمسة، وهكذا. طبعا كلما زاد مرتبة يحجب بالسابق وزيادة هذا اللاحق. قال وببني البنين كيف كانوا سيا في الجمع والوحدان، ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. نعم. اقول تسقط الاخوة سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او لام او مختلفين بالاب الاقرب. ما معنى بالاب الاقرب؟ احيانا يسمى الجد اب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انا ابن عبد المطلب. فهذا لا يعني انه وان كان هذا الاب ابعد، لذلك قال الاب الاقرب، الاب الاقرب، الاب المباشر يعني. نعم. وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت او انثى. وتسقط الاخوة ايضا بالبنين وببني البنين، يعني ما دام هنالك فرع وارث الاخوة ياتون بعد البنو ولا يستحقون ان ياخذوا شيئا مع وجود احد من الابناء. وتسقط الاخوة ايضا بالبنين وببني البنين وان نزلوا، وليست الجمعية مراد. يعني قد يكون هنالك قال وببني البنين، لا، لو كان ابن ابن واحد ليس هذا. لذلك قال سياء، يعني سواء كان فيه الجمع والوحدة، لو كان واحدا او كان جمعا فانه يسقط الاخوة. وليست الجمعية مرادة، بل كما تحجب الاخوة كذلك يحجب الاخ الواحد او الاثنان، وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وان نزل. وبه صرح الناظم بقوله سياء، يعني هذا الامر سواء في الجمع والوحد. بعد ذلك قال ويفضل الاخ من الام على اولاد الابوين. طبعا عندما يكون عندنا اخ من ام، الاخ من ام صاحب فرض، واولاد الابوين يعني الاخ الشقيق عصبي، فهذا ياخذ فرضه، بل هنالك ما الاخ لام ياخذ فرضا، اما الاخ الشقيق هو عصبه وليس صاحب فرض. وعلى اولاد الاب بكونه يسقط ايضا بالجد وان عاد، يعني اذا كان هنالك اصل او كان هنالك فرع للميت عند ذلك الاخ لام لا ياخذ فرضا. وبالواحدة فأكثر من البنت أو بنت الابن فيحجب ابن الأم بستة، يعني الابن وابنه. إذا الابن وابنه معنى ذلك بالأبناء بالفرع الوارث، والأب والجد هذا أصل وارث، البنت وبنت الابن أيضا تابعة للفرع الوارث. إذا نستطيع أن نقول باختصار إن الأخ لأم يسقط بالأصل الوارث وبالفرع الوارث، لكن الاصل شرطه ان يكون مذكرا، لكن بالفرع الوارث ايا كان مذكرا او مؤنثا. ثم قال والاخوات مطلقا في ذلك كله كالاخوة اجماعا، الاخوات مثل الاخوة فنفس الشيء، يعني يسقطن بما بالفرع الوارث. قال ثم بنات الابن يسقطن. نقف ان شاء الله.